بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فنقرأ في كتاب فقه الأسماء الحسنى لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى، وتوقفنا عند قول المصنف حفظه الله: تقسيم أسماء الله من حيث الدلالة. وهذه القاعدة يعني مرت معنا في كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونقرأها من باب الفائدة والزيادة في العلم. قال الشيخ حفظه الله: إن من القواعد المفيدة في باب فهم الأسماء الحسنى أنها من حيث دلالتها تنقسم إلى قسمين. يعني هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل، فيما تدل عليه تنقسم إلى قسمين. ما هما القسمان؟ قال: القسم الأول ما دل على صفة متعدية. ثم بدأ الشيخ يفسر ما معنى المتعدي. قال: والفعل المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، ولذا يقال له الفعل المجاوز. وما كان من الأسماء كذلك، أي كان اسما متعديا، فإنه يتضمن ثلاثة أمور. وسيذكر الشيخ بعض الأمثلة على الأسماء المتعدية. قال: الأول يعني الاسم إذا دل على صفة متعدية فإنه يتضمن ثلاثة أشياء. الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، نثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، نثبت أن هذا الاسم تشتق منه صفة متعدية. قال: الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، أي حكم هذه الصفة ومقتضاها وأثر هذه الصفة، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. قال الشيخ: مثال ذلك، سيأتي بمثال على القسم الأول من الأسماء، ألا وهي ما دل على صفات متعدية. قال: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى. هذا الأمر الأول، نثبت الاسم، وإثبات السمع صفة له، نثبت أن من صفات الله عز وجل السمع. ثم بعد ذلك قال: وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فإذا هذا مثال على الاسم الذي يدل على صفة متعدية. فاسم السميع أولا يعني اسم يدل على صفة السمع، وصفة السمع هل هي مقصورة على السامع ولا تتعدى بحيث أن السامع يسمع كلام غيره؟ فهي صفة متعدية لأن السامع يسمع كلام الآخرين. فلذلك تثبت ثلاثة أمور: أن من أسماء الله عز وجل السميع، ومن صفاته السمع، ومن آثار هذه الصفة أن الله عز وجل يسمع السر والنجوى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: وكذلك اسمه الرحيم، يتضمن إثبات الرحيم اسما لله تعالى، والرحمة صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يرحم من يشاء. وهكذا يقال في جميع الأسماء التي من هذا النوع كالغفور والرزاق والكريم والبصير والبارئ والخالق والمصور والحفيظ والرب والقيوم والرؤوف والفتاح والعفو واللطيف. طيب أنا بذكر مثال من هذه الأمثلة ونريد أن نطبقها على ما ذكره الشيخ. فلو أخذنا اسم الرزاق، من يعرف يطبق ويثبت ما دل عليه هذا الاسم من الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ؟ الرزاق، نثبت أولا، شو نثبت؟ ثلاثة أشياء. ما هو الشيء الأول؟ الاسم، فمن أسماء الله الرزاق. ثانيا الصفة، وهي صفة الرزق ولا الرزق؟ هو بالفتح لعل يعني أضبط وأفصح، لأن بفتح الراء يكون هو الفعل، يعني الصفة أن يرزق، أما بكسر الراء فهو يعني الرزق نفسه. طيب الأمر الثالث ماذا نقول في إثباته؟ أن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. طيب اسم آخر الرب، من يطبق هذا الاسم على هذه الأمور الثلاثة؟ نثبت أي اسم؟ الرب. وأي صفة؟ ربوبية، أحسنت، صفة الربوبية. والأثر والمقتضى؟ لا، مش الخالق، هذا الرب، أنه يربي عباده، معلوم أن الله عز وجل يربي عباده، والتربية معلومة بأنها تربية خاصة وتربية عامة، فالتربية العامة هي لجميع المخلوقات يربيهم، والتربية الخاصة هي لعباده المؤمنين. طيب إلى غير ذلك من الأسماء التي يعني ذكرها المصنف وغيرها مما يثبت لله سبحانه وتعالى. ثم قال القسم الثاني من هذه الأسماء ما دل على صفة لازمة. ثم بدأ الشيخ يفسر ما معنى الصفة اللازمة، قال وهو ما لا يتعدى أثره فاعله ولا يتجاوزه إلى المفعول به، يعني تكون هذه الصفة مقتصرة ومقصورة على الفاعل نفسه. قال ولذا يقال له الفعل غير المجاوز، يعني ما يتجاوز. وما كان من الأسماء كذلك فإنه يتضمن أمرين: الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. فإذا ما هو الفرق بين الاسم إذا دل على صفة متعدية والاسم إذا دل على صفة لازمة؟ الفرق أن الاسم الأول يدل على ثلاثة أمور أو يتضمن ثلاثة أشياء، أما القسم الثاني فيتضمن كم شيء؟ شيئين أو أمرين، ألا وهو الاسم والصفة. طيب لماذا لا نثبت الأثر والمقتضى؟ يعني في هذا الاسم لماذا لا نثبت الأثر والمقتضى؟ ليش؟ لأن هذا الاسم صفته لازم، يعني ما تتعدى الآخرين، لأن الأثر والمقتضى يكون بتعلق بالآخرين. فلما كان الاسم مقصورا على الفاعل نفسه وعلى المتصف به ليس هناك له أثر ولا مقتضى يعني في مقابل الآخرين. طيب مثال ذلك، قال اسم الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له، هذا بالنسبة ليش الحي. ثم قال وكذلك العظيم يتضمن إثبات العظيم اسما لله عز وجل وإثبات العظمة صفة له. طيب بالنسبة لاسم الحي ما يتضمن أثر ومقتضى ولا لا؟ ما يتضمن؟ طيب أليس الله عز وجل هو الذي يحيي الأموات ويحيي النفوس، فهل نثبت الأثر لهذا الاسم ولا لا؟ يعني كيف الله عز وجل يحيي؟ إذا طيب ما في مشكلة، لكن أليس من أثار الحياة أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ويحيي الأنفس، ويحيي القلوب وغير ذلك؟ فهذا أثر، فهل نثبت الأثر في هذا الاسم ولا لا؟ نثبت على طول يعني. طيب، نقول هناك فرق يعني كما مر معنا سابقا بين يعني اسم الحي وبين اسم الحي، فهذا من زمان يمكننا نتكلم عن مسألة إثبات صفة الحياة والحياء، وكذلك كنا نقول فرق بين اسم المحيي والحي، اسم المحيي واسم الحي. فاسم المحيي هو الذي يتضمن يعني صفة أو أثر إحياء الأموات، فما قال الشيخ: وهكذا يقال في جميع الأسماء التي من هذا النوع كالعلي والأول والآخر والظاهر والباطن والأحد والقوي والمتين. ثم نقل المصنف حفظه الله كلام ابن القيم رحمه الله فقال: قال ابن القيم رحمه الله في سياق تقريره لهذه القاعدة: الاسم إذا أطلق عليه أي على الله عز وجل جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، وهذه تعتبر مصادر، يعني السميع مصدرها السمع أو تسمى صفات. قال: ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله، فقدرنا، فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به، نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال حي وإنما يقال الحي. فكلام ابن القيم رحمه الله يدور حول هذه القاعدة، ولكن بعبارة قد تكون مختلفة نوعا ما، ولكن المعنى واحد. ثم قال الشيخ: ومن القواعد المفيدة في فقه الأسماء الحسنى أن الاسم من أسمائه سبحانه له ثلاث دلالات. قال: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم، كاسم الحي مثلا. وهذا مر معنا كذلك في القواعد المثلى. قال: كاسم الحي مثلا فإنه دال على الذات، اسم الحي يدل على ذات الله عز وجل، وأيضا يدل على صفة الحياة بالمطابقة، ودال على الذات وحدها وعلى صفة الحياة وحدها بالتضمن، ودال على القدرة والسمع والبصر والعلم وغيرها من الصفات باللزوم. يعني نشرح هذا الكلام، يعني الآن ذكر الشيخ مثال وهو اسم الحي. فأسماء الله عز وجل يعني لها ثلاث دلالات، فدلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم أو الالتزام. فاسم الحي إذا دل على الذات وعلى صفة الحياة التي تشتق من هذا الاسم، فهذا تدل دلالة مطابقة، أي من جميع الأوجه، فتدل على ذات الله عز وجل وعلى هذه الصفة، وتدل على الذات وحدها أي من جهة واحدة، أو تدل على الصفة، هذا تسمى دلالة تضمن، فيقال اسم الحي يدل على ذات الله، فهذا دلالة تضمن لأن دل على ذات، أو يقال اسم الحي يدل على صفة الحياة، فهذا دلالة تضمن لأنه دل على جزئية مما يدل عليه. أما إذا قلنا دل على الذات وعلى الصفة، فدل على جميع محتوياته، فيسمى دلالة مطابقة، أي تطابق جميع ما دل عليه هذا الاسم. وإذا دل على شيء واحد فيسمى دلالة تضمن، أي تضمن هذا الاسم الدلالة على هذا الشيء. وهناك دلالة لزوم، أي يلزم من إثبات هذا الاسم أسماء أخرى. فالحي هذا الاسم يلزم منه أن يكون الحي سميعاً بصيراً قديراً عليماً، لأن هل يعقل حي بلا سمع، حي بلا بصر، حي بلا علم؟ ما يعقل. فلذلك دل هذا الاسم على هذه الأسماء باللزوم. قال الشيخ: ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معنى، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معنى، ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معنى أو على أمر خارج معنى. ثم قال الشيخ: ومن القواعد المفيدة أيضا في هذا الباب أن أسماء الله الحسنى كلها مختصة بالله عز وجل، فإضافتها إليه تعني اختصاصه بها، فله سبحانه الكمال المطلق لا شريك له ولا سمي له ولا مثيل تعالى الله عن ذلك. يدل لذلك قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى. قال: وتقديم الجار والمجرور، هني الجار ولا الجار؟ جار يعني عن بيتك، بالتخفيف ولا بالتشديد الراء؟ ما بتشديد، يعني يستوي جارك عن بيتك. ماشي كله يمشي. هني المفروض تكون الراء مشددة، الجار والمجرور، وليس الجار، يعني ما تكون الراء مرققة مخففة وإنما تكون مشددة، لأن هذا من الجر، يعني هذا الجار وذاك مجرور. أما الجار بالتخفيف فهو القريب من البيت. طيب، قال: وتقديم الجار بالتشديد، حط عليه شدة، والمجرور، يفيد القصر، أي قصر كمال الحسن الثابت لأسمائه سبحانه عليه. أما حكم تسمية البشر بأسماء الله، قال: فالأمر في هذا يكون على وجهين. لأن هذه مسألة مهمة، وهي أن يسمى بعض البشر بأسماء الله، هل يجوز أم لا يجوز؟ قال الشيخ: فالأمر في هذا يكون على وجهين. الأول: ما كان من أسماء الله علما مختصا به سبحانه وتعالى، كلفظ الجلالة الله والرحمن والخالق والبارئ والقيوم، قال: فلا يجوز تسمية غيره به. إذا كان الاسم مختصا بالله فلا يسمى غير الله عز وجل به. قال: لأن مسماه معين لا يقبل الشركة، فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرحمن يدل على كمال رحمة الله التي وسعت كل شيء. قال: وهو بكثرة استعماله صار علما بالغلبة عليه سبحانه مختصا به، والخالق من يوجد الشيء على غير مثال سابق، والبارئ من يوجد الشيء بريئا من العيب، وذلك لا يكون إلا من الله وحده، فلا يسمى به إلا الله تعالى. والقيوم هو المستغني بنفسه عن غيره، المفتقر إليه كل من سواه، وذلك مختص بالله. قال: فهذا النوع من الأسماء يمتنع تسمية غيره بشيء منها. فإذن هذا النوع الأول إذا كان الاسم مختصا بالله سبحانه وتعالى. قال الثاني: ما كان من الأسماء له معنى كلي تتفاوت فيه أفراده، كالملك والعزيز والجبار والمتكبر، فيجوز تسمية غيره بها. يعني هذه الأسماء يعني فيها معاني تتفاوت، وفيها كذلك يعني ما يدل على أنها ليست مختصة بالله عز وجل. قال: فقد سمى الله نفسه بهذه الأسماء وسمى بعض عباده بها، كقوله تعالى: قالت امرأة العزيز، وقوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ولا يلزم من ذلك التماثل، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله منها يخصه ويليق به سبحانه وبجلاله وكماله، وما يضاف منها إلى المخلوق فعلى معنى خاص يليق بالمخلوق وبنقصه وضعفه. قال: فهذا صواب القول في هذه المسألة. قال ابن كثير رحمه الله: والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. أيضا السميع البصير، هل يصح أن يقال فلان سميع فلان بصير؟ ولا ما يصح؟ ما يصح؟ يصح؟ ما يصح؟
سمع محدود.
لا بس هل ما يعني ما يصح أن يقال فلان سميع بصير؟ يصح؟ بس طيب نعطينا آية. طيب نعطينا آية الله عز وجل سمى فيها الإنسان بأنه سميع بصير. نذكر الآية. في آية الله عز وجل سمى بها الإنسان أنه سميع بصير، فمن يذكرنا بالآية؟ خالص بالجاي. طيب المقصود من ذلك أن الله عز وجل سمى الإنسان في القرآن، وأن الآية ما تحضرني حاليا، فمن يستطيع أن يستحضرها فيفيدنا فيها، أن الله عز وجل يعني سمى الإنسان بالسميع البصير، فدل ذلك على أن يصح. ولكن كما قلنا التشابه في الأسماء لا يلزم منه التشابه في الحقائق، فسمع المخلوق قاصر لا يسمع كل شيء، سبحان من وسع سمع الأصوات كما قالت عائشة رضي الله عنها. طيب ثم قال الشيخ: ومما يلتحق بهذا أن الواجب تجاه أسماء الله احترامها ومراعاة الأدب نحوها، ومن هذا الاحترام أن لا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه، كقاضي القضاء وملك الملوك وحاكم الحكام ونحوها، حفظا للتوحيد وصيانة لجناب أسماء الله وصفاته، ودفعا لوسائل الشرك وسدا لمنافذه. قال: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. ومعنى أخنع أي أشنع وأفظع اسم، وهذا يعني صيغة ذم لهذا الاسم. قال: زاد مسلم في روايته: لا مالك إلا الله عز وجل. وفي سنن أبي داود وغيره عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى تغيير كنيته مراعاة للأدب في حق أسماء الله ولو لم تقصد المشاركة. ولذلك يعني يقول العلماء أن الكلمة إذا كانت تدل على معنى فاسد فتمنع، وإن كان قصد قائلها سليما. أحيانا قد يأتي بعض الناس بكلمة ظاهرها أنها لا تصلح وفيها محظور شرعي، فيقول: يا أخي أنا ما أقصد، أنا قصدي شريف. طيب هذه الكلمة في ظاهرها إذا كانت تدل على محظور شرعي وعلى معنى فاسد فتمنع من قائلها، وإن كان قصده سليما ولا يقصد المعنى الفاسد. طيب بعد ذلك في وقت ننتقل إلى كتاب القواعد المثلى. وتوقفنا عند القاعدة الثانية من قواعد الصفات. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. فإذن هذا هو التعليل، لماذا الصفات أوسع من الأسماء؟ لأن الاسم يتضمن صفة. ولذلك مر معنا بأن أسماء الله عز وجل مشتقة وليست جامدة، يشتق منها الصفات. ولذلك لما كان الاسم يتضمن الصفة أصبحت الصفات أوسع من الأسماء. قال: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله. ولهذا يقول العلماء: باب الأفعال والإخبار عن الله أوسع من باب الصفات. فأحيانا تقول مثلا الله عز وجل، يعني إذا أتيت بباب الإخبار تخبر عن بعض الأفعال، لكن هذه الأفعال لا يصح أن تطلق على أنها من صفات الله ولا من أسمائه. فمثلا الصانع، يعني بعض الناس أحيانا فيقول لك يعني انظر إلى صنعة الله، فلأنه يخبر عن أفعال الله، ولكن هل يصح أن يقال أن من صفات الله الصنع أو أن من أسماء الصانع؟ الجواب لا، لم يثبت ذلك. ولكن من باب الإخبار وبيان الأفعال فيقال صنعة الله، ولكن من باب الإخبار وليس من باب يعني الصفات. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. طيب، ما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ لماذا أوردها المصنف تحت هذه الجملة؟ هي متعلقة بالجملة قبلها. ما نفدت كلمات الله. الشيخ قال أن أفعال الله عز وجل لا منتهى لها وأقواله لا منتهى لها، فأتى بالدليل على ذلك. قال: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن هذه الأشجار أصبحت أقلام، والبحر يمده من بعد سبعة أبحر، يعني البحر أصبح سبعة أبحر كلها حبر، يعني هذه قلم وهذه حبر. قال: ما نفدت كلمات الله، فكلمات الله عز وجل لا منتهى لها. ولهذا يقال كما قال العلماء: كلام الله عز وجل يعني قديم يعني حادث، أو الجملة يعني راحت عن بالي، حادث الآحاد، وكلام الله عز وجل يعني قديم وحادث الآحاد، أو كما قال العلماء المقصود أن كلام الله عز وجل قديم بالنسبة لي أنه متصف بالله عز وجل، ولكنه يتجدد فينزل القرآن وينزل كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: ومن أمثلة ذلك، يعني أمثلة على هذه القاعدة، أن من صفات الله تعالى، نعم، كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، هذا كلام يعني أهل السنة في كلام الله، قالوا كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، فهو في أصله متصف به الله عز وجل، وآحاد الكلام حادث يعني بمعنى متجدد وليس مخلوق، وإنما يقصد به متجدد. ولذلك كلام الله عز وجل هل هو مخلوق ولا صفة؟ صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. هذه صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه. الآن سيأتي الشيخ بالأدلة على هذه الصفات. قال كما قال تعالى: وجاء ربك، هذا أي صفة؟ المجيء، وجاء ربك. وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، صفة الإتيان، يأتيهم الله. وقال فأخذهم الله بذنوبهم، صفة الأخذ. قال وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، صفة الإمساك. وقال إن بطش ربك لشديد، البطش. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي صفة الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا صفة النزول لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي يعني من صفة المجيء، ولا الآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. يعني هذه الصفات نصف الله عز وجل بها ونخبر عنه بها، لكن لا نسميه بها عز وجل، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فما سمى به نفسه فنسميه بها، وما لم يسمي به نفسه فلا يصح أن يسمى الله سبحانه وتعالى بها، خاصة أن بعض هذه الصفات قد لا تدل على اسم متضمن للكمال، فمثلا صفة المجيء خاصة بالله سبحانه وتعالى، فلا يقال من أسمائه الجائي ولا الآتي ولا الآخذ، لأنه لم يرد دليل على أن من أسماء الله عز وجل هذه الأسماء. ولذلك يقول العلماء في القاعدة أن كل اسم يتضمن صفة وليس العكس، كل اسم يتضمن صفة، لأن أسماء الله ليست مجردة وإنما مشتقة تشتق منها الصفات، وليس العكس، يعني ليس كل صفة تتضمن اسما يثبت لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك معناها أن يثبت لله بعض الصفات ولا تثبت له أسماء لعدم ورود الدليل عليها. طيب نقف عند هذا ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.